بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة. ها؟ أيوه. نعم. زنديق. لا ما تعالى السلام. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، والإيمان به والتصديق به. وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة، في هذا إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وصفة الكلام لله تبارك وتعالى دل على ثبوتها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم، وأجمع على هذا سلف الأمة. فمن القرآن قوله تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقوله سبحانه وتعالى: وكلمه ربه. وقوله تعالى: منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. وقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذن ما يشاء. وقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وغيرها من الآيات. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. النداء هذا يدل على ماذا؟ أن الكلام يكون بحرف وصوت مسموع. هذا اتفاق أهل اللغة، أن النداء يكون بصوت وحرف مسموع، بحرف وصوت مسموع، باتفاق أهل اللغة، كما نقل هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأما من السنة فأحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة. فأي حديث ترى فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم، هذا مما يستدل به على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بي. وحديث ذكره الإمام أحمد هنا معنا، حديث علي بن حاتم متفق عليه: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. حديث واضح يدل على صفة من صفات الله تعالى، وهي صفة الكلام له سبحانه وتعالى. صفة الكلام دل عليها القرآن، دلت عليها السنة، وأجمع عليها أهل العلم، أئمة السنة وغيرهم ممن أخذ بالسنة وأخذ بدلائل القرآن التي تدل على إثبات هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى، صفة الكلام. فهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، متى شاء، بما شاء سبحانه وتعالى. وكلامه يسمع بصوت وهو فيه حروف. نعم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى، اتصف به سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى له صفات جليلة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ويقول الله عز وجل: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وغيرها من النصوص التي تدل على إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. وأما الإجماع فقد أجمع السلف على ثبوت هذه الصفة لله تبارك وتعالى، وأنه متصف بها في الأزل سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه وتعالى، وكلامه بحروف وصوت مسموع. نعم، هذه عقيدة أهل السنة. المسألة الثانية: الذين أنكروا هذه الصفة، صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، هم طوائف. الطائفة الأولى الجهمية، والمعتزلة، فالجهمية والمعتزلة لا يثبتون هذه الصفة. أما الجهمية فقد أنكرت الأسماء والصفات بالكلية، وأما المعتزلة فقد أنكروا صفات الله تبارك وتعالى كلها وأثبتوا الأسماء. ومع هذا فهم يقولون الكلام هو هنا مخلوق، كلام الله مخلوق، كلام الله مخلوق، ولا يقولون هو صفة لله عز وجل، وإنما يقولون هو مخلوق، كلام الله مخلوق. أين خلق؟ قال بعضهم في الهوى، وقال بعضهم حيث شاء أن يسمع منه. فتلك الشجرة التي نادى فيها موسى قالوا خلق هذا فيها الكلام، خلق الكلام فيه، فسمعه موسى، سمع كلاما مخلوقا. تعالى الله، تعالى الله، وكلمه ربه، وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما. إنما حرفوا هذه الآية وقالوا وكلم الله، انظر كيف يحولون ويحرفون ويغيرون ويبدلون كلام الله. نعم، نصبوا لفظ الجلالة من أجل يكون المكلم هو موسى والمكلم الله سبحانه وتعالى، تعالى الله، وإنما الذي كلم هو الله عز وجل. وكلم الله موسى تكليما، موسى تكليما. ولهذا مما ينبغي على طالب العلم أن يهتم باللغة العربية حتى يهتم بهذا القرآن العظيم، فلا يخطئ في نصب ولا في رفع ولا في جزم ولا في جر. نعم يضبط الألفاظ، نعم، فإنه ربما يقع في خطأ مثل أن يقرأ هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، هذا خطأ فاحش، نعم لا يجوز، فيغير المعنى. وقوله تعالى إنما يخشى الله فيقول إنما يخشى الله، بعضهم يغير هذا المعنى. نعم، فلا بد من هذا الأمر، العناية باللغة العربية من نحو وغير ذلك، مما ينفعك بإذن الله عز وجل إذا ما قرأت كتاب الله تبارك وتعالى. الصنف الثالث الذين أنكروا كلام الله عز وجل هم الأشاعرة، الأشاعرة ويلحق بهم أيضا كلابية. وهؤلاء يقولون كلام الله معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى، وهذه الحروف وهذه الأصوات مخلوقة، هذه الأصوات وهذا الحروف مخلوق يعبر عما في نفسه سبحانه وتعالى، عبر عن المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى. فالأشاعرة والكلابية يقولون كلام الله هو معنى قائم بنفسه، أما هذا الحرف الحروف التي نسمعها والأصوات التي نسمعها فهذا تعبر عما في المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى، تعالى الله. ومقتضى هذا الكلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعود إلى قول المعتزلة أن كلام الله عز وجل مخلوق، لكنهم ما صرحوا بهذا. تعرف أن أهل الأهواء لهم أساليب، أهل الأهواء والبدع عندهم أساليب لقلب الحق بالباطل الذي هم يمشون عليه، الذي هم يمشون عليه. فهم ما قالوا مخلوق، حتى لو قالوا مخلوق لقالوا أنتم معتزلة، ولو قالوا مخلوق لاتهم بالجهمية، ولكنهم قالوا هو معنى قائم بنفسه، أما الحروف والأصوات فهذه تعبر عن معنى قائم بنفسه فهو مخلوقة. الحروف والأصوات هذه مخلوقة عندهم كما تقدم ذكر هذا من كلام أهل العلم في الكلام على مسألة القرآن. نعم، الصنف الرابع الكرامية. الكرامية هؤلاء يقولون الله لم يتكلم في الأزل، إنما كلامه حادث متعلق بمشيئته، أما أنه متصف في الأزل فلا. هؤلاء هم الكرامية، أتباع ابن كرام، أتباع ابن كرام. هؤلاء يقولون إن كلام الله عز وجل لم يكن متصفا به في الأزل، لم يكن متصفا به في الأزل، وإنما هو حادث قائم بذاته متعلق بمشيئته. نعم، هذا هي أقوال هؤلاء الذين أنكروا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، كلابية، الكرامية. الكرامية. صنف يقول مخلوق وهم الجهمية والمعتزلة، وصنف يقولون معنى قائم بنفسه سبحانه وتعالى هو الأشاعرة والكلابية، وصنف يقولون لم يتصف به في الأزل وإنما هو معنى قائم بذاته وهم الكرامية. هم الكرامية، نعم. هذه مسألة. مسألة ثالثة تتعلق بهذا الباب، صفة السكوت، صفة السكوت لله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دل على ثبوتها بمعنى كلامه، وقد دل على ثبوتها السنة والإجماع أن الله عز وجل يوصف بالسكوت سبحانه وتعالى. أما السنة فقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عنها أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها، رواه الدارقطني وغيره. وجاء من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه: ما حل الله في كتابه وحلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، رواه البزار والحاكم وغيرهما. وجاء من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه نحوه عند الإمام الترمذي وابن ماجة، والراجح وقفه. وجاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند ابن عدي وهو ضعيف. وجاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن عدي أيضا، وفي سند أبو صالح المري، وأبو صالح المري كذاب كما تقدم معنا في الكلام على أبي صالح المري رحمه الله تعالى. هذه جملة من الأحاديث: حديث أبي ثعلبة، حديث أبي الدرداء، حديث سلمان، حديث ابن عمر، حديث عائشة، خمسة من الصحابة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما سكت عنه، أي الله سبحانه وتعالى، فهو عفو، فهو عفو، فاقبلوا عافية الله. وفي حديث نعم أبي ثعلبة: سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تبحثوا عنها. والإجماع نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وسكوته سبحانه وتعالى نعم صفة ثابتة، وهي صفة كمال له سبحانه وتعالى، وجميع صفاته سبحانه وتعالى صفات كمال سبحانه وتعالى له. نعم. هل تعلم له سميا؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذا ما يتعلق بقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، والإيمان به والتصديق به. هذا الكلام كما قلنا يتكرر في كلام الإمام أحمد، يذكر المسألة ثم يقول والإيمان به والتصديق به. هذه عقيدة أهل السنة، هذه عقيدة أهل السنة، أنهم يسلمون للنصوص ويصدقون بها ويؤمنون بها ويذعنون عندها. فمن كان سنيا يكون هذا حاله، عنده تسليم إذعان لقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعترض ولا يخالف، عنده خضوع لكلام الله، كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكمون يقولوا سمعنا واطعنا. في باب العقائد، هذه أمور غيبية وأمور تتعلق بذات الله عز وجل، الواجب علينا أن نؤمن بها وأن نصدق بها. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صعد بالأخبار من غير وجه. الكلام على الحوض من عدة مسائل. المسألة الأولى: معنى الحوض. الحوض لغة الجمع، يقال حاض الماء يحوضه إذا جمع، حاض الماء إذا يحوضه إذا جمع، حاض الماء. ما نقول حاض الماء خطأ، وإنما نقول حاض الماء، أي هذا الذي يقوم على الماء حاضه، بمعنى ماذا؟ بمعنى جمع. فانتبه ترفع الماء تقول حاض الماء فيكون المعنى آخر، وإنما تقول حاض الماء منصوب على أن هناك من يحوض الماء أي يجمعه، أي يجمعه. ويطلق أيضا الحوض على مجتمع الماء، مكان صار مجتمعا فيه الماء يقال هذا حوض، وهذا معروف أيضا، معروف نعم أن ما كان فيه مجمع الماء يسمى حوضا، يسمى حوضا نعم. وأما شرعا فهو الحوض، حوض الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو الحوض شرعا؟ هو الماء النازل من الكوثر في عرصات القيامة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو ماء ينزل من أين؟ من الكوثر، من نهر الكوثر في عرصات القيامة. لمن هذا الحوض؟ للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام أحمد: والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثانية: أدلة الإيمان بالحوض. أدلة الإيمان بالحوض دل عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجماع السلف، وإجماع السلف نعم. أما السنة فقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب في الحوض، وذكر قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. الإمام البخاري ذكر هذه الآية استدلالا على إثبات الحوض بهذه الآية وهي في الكوثر، فكيف هذا؟ كيف هذا؟ لماذا ما قلنا دل عليها الكتاب والإمام البخاري يستدل بهذه الآية؟ هذه الآية فيها كلام بين أهل العلم، هل هي المقصود بها الحوض أو المقصود بها الكوثر؟ والذي يظهر أن المقصود بها الكوثر نعم، فالكوثر هو غير الحوض، الكوثر هو غير الحوض، وإن كان الحوض يطلق عليه كوثرا. ففرق بين أن يطلق على الحوض كوثر وبين أن يقال إن الحوض هو الكوثر، لا، بينهما فرق. فالكوثر نهر في الجنة، وأما الحوض فهو نهر في عرصات يوم القيامة، ماء يجمع للنبي صلى الله عليه وسلم يصب منه ميزابان نعم، من كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نهر الكوثر، صب فيه ميزابان من نهر الكوثر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فاستدلال الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الآية لا يفيد ماذا؟ أنه يقول إن الكوثر هو الحوض وأن الحوض هو الكوثر، لا، وإنما استدل بهذا لما سيأتي أن الحوض يصب فيه ميزابان من الكوثر نعم. وبعض أهل العلم يستدل بها على أن على إثبات الحوض للنبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم في الاستدلال نظر، إذ أن الكوثر غير الحوض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نهر أعطانيه الله في الجنة، أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وأما ما رواه البخاري عن عباس هو خير كثير أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه قال النهر أو الكوثر الذي في الجنة. فهذا لا يتعارض مع ما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه، فالإمام فابن عباس رضي الله تعالى عنه يثبت الكوثر، ولكن يقول هذا من الخير الكثير الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذه المسألة إثبات الحوض، حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. فمنها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنا فرطكم على الحوض، وحديث ابن مسعود متفق عليه. ومنها حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى: اصبروا حتى تلقون على الحوض، وهو حديث متفق عليه. ومنها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح، متفق عليه. وحديث عبد الله بن عمرو العاص: حوضي مسيرة شهر، متفق عليه. وحديث أنس رضي الله عنه: إن إن قدر حوضي كما بين إلة وصنعاء، متفق عليه. وحديث سهل رضي الله عنه إني فرطكم عن الحوض، متفق عليه. وجاء عن أبي سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنه مثله، متفق عليه. وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي فيجلون عن الحوض، رواه البخاري. وحديث أيضا أبي هريرة رضي الله عنه ومنبر على حوضي، متفق عليه. وحديث جندب رضي الله تعالى عنه أنا فرطكم عن الحوض، متفق عليه. وحديث عقبة رضي الله عنه إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، متفق عليه. وحديث حارث بن وهب رضي الله عنه وذكر الحوض، متفق عليه. وحديث المستورد رضي الله تعالى عنه حوضه ما بين صنعاء والمدينة، وهو حديث متفق عليه. وحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وهو حديث متفق عليه. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها إني على الحوض أنتظر من يرد علي منكم، رواه مسلم. وجاء من حديث أم سلمة وحديث أبي ذر وثوبان وجابر بن سمرة، كلها في مسلم، كلها في مسلم. وجاء من حديث حذيفة متفق عليه. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فزادت العدة على 50 على 50. قال وبلغني أن بعض المتأخرين أوصلها إلى 80 صحابيا. وقال السيوطي رحمه الله في البدور السافرة، في البدور السافرة قال ورد ذكر الحوض من رواية 54 صحابيا، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون، منهم الخلفاء الأربعة الراشدون وحفاظ الصحابة المكثرون. فحفاظ الصحابة المكثرون كم هم؟ والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس وحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، كم هؤلاء؟ سبعة حفاظ الصحابة هم مكثرون عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء السبعة كلهم رووا حديث الحوض، قرأنا حديث أبي هريرة الآن وحديث ابن عمر وحديث أنس رضي الله عنه متفقون عليه، وحديث ابن عباس متفقون عليه، وحديث أبي هريرة متفقون عليه، وحديث جابر بن عبد الله خارج الصحيح، وحديث عائشة في مسلم. سبعة من الصحابة مكثرون وحفاظ الصحابة مكثرون، هؤلاء ذكروا لنا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الخلفاء الأربعة جاء عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان وعن علي رضي الله تعالى عنهم. فهذا الحديث حديث الحوض ورد عن أكثر من 50 صحابيا، ولهذا قال بعضهم ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب رؤية وحوض وشفاعة ومسح خفين. وهذه بعض الشاهد حوضا حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه مقدمة نحو هذا الحوض العظيم الذي نسأل الله عز وجل أن يسقينا منه جميعا. سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.